الشاردون بغير هدي تناديهم وتغريهم دروب هنالك في ظلال فكر تاه نناديهم عسى أن يستجيبوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. الحمد لله الذي لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. الحمد لله الذي عبد فشكر وعصي فغفر وعلى فقهر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات، حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم، وجعل الله جل وعلا بمنه وفضله وجوده وكرمه الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم وقفات مع العقيدة. كما نقول ونكرر عن عمد وعن قصد في صدر كل حلقة بأن هذه الحلقات هي حلقات نتذاكر فيها سويا أصول وثوابت هذا الدين، فوالله ما أحوجنا إلى أن نعود إلى أصولنا، إلى ثوابتنا، إلى كتاب ربنا جل وعلا، وما صح من سنة الحبيب نبينا صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذا الزمان، وخاصة في هذه الأيام التي اختلط فيها الحابل بالنابل وضيعت فيها الأصول والثوابت إلا من رحم الله، والله المستعان. أحبتي في الله، في ثاني الحلقات في شهر شعبان، في هذا الشهر الكريم المبارك الذي خصه الله جل وعلا بميزات وخصائص ليست في غيره من شهور العام، ثاني الحلقات في هذا الشهر الكريم جعلتها بعنوان إياك أن تكون من الغافلين. نعم أحبتي في الله، فعندما تسمع هذا الحديث عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، حديث جاء عند النسائي في سننه وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم من في شهر من شهور العام كما تصوم في شعبان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب وبين رمضان، ترفع فيه الأعمال إلى الله جل وعلا، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. عندما رأى الصحابة الكرام كثرة صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان، سألوه عن هذه الطاعة وعن هذه العبادة وعن السبب من وراء كثرة هذه الطاعة في هذا الشهر الكريم المبارك، فكان الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم معلما لهم ومعلما لنا من بعدهم. أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الشهر الكريم يخشى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم على أمته الغفلة. في هذا الشهر الكريم المبارك، وأخبرهم صلى الله عليه وسلم بأنه شهر بين رجب، ورجب له من الفضل ما هو معلوم، فيكفي أن تعلم بأنه شهر من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم كان لها وزن حتى عند العرب قبل الإسلام، ويأتي بعد شعبان رمضان فيه من الخير والبركات ما هو معلوم. وكما أن الله جل وعلا ميز شهر رجب وميز شهر رمضان، كذلك ميز شعبان بأنه سبحانه وتعالى يرفع في هذا الشهر الكريم من كل عام أعمال العباد. فخشي النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أن يغفلوا عن فضل هذا الشهر وأن يقصروا في الطاعات والعبادات في هذا الشهر الكريم، فأراد النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أن يبين فضل هذا الشهر وأن يحذر الأمة كلها من الغفلة في الطاعات وفي العبادات في شهر كريم من شهور العام. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحذر الأمة كلها من الغفلة عن الطاعة والعبادة في شهر واحد من شهور العام، فكان الدرس العملي من النبي العدنان صلى الله عليه وسلم أن أكثر فيه من الصيام. فأقول: فكيف والله لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم حالنا في هذه الأيام، كان يخشى على أمته الغفلة في شهر واحد من شهور العام، فقال شهر يغفل عنه الناس، فكيف لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم حال الأمة في هذا الزمان وقد غفلوا عن الطاعات والعبادات، لا أقول عن السنن والنوافل والمستحبات فحسب، بل غفلوا حتى عن الكثير من الواجبات. لا أقول في شهر شعبان فحسب، لا أقول هذه الغفلة التي استحكمت وتحكمت في قلوب كثير من العباد في هذه الأيام إلا من رحم الله وعصم، لا أقول في شهر واحد من شهور العام، بل كما هو معلوم صارت عنوان لهذه الأمة في هذا الزمان وفي هذه الأيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استحكمت الغفلة وقد أقبلوا على الدنيا وكأنهم فيها مخلدون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تمسكوا بدنيا فانية وتغافلوا عن الآخرة الباقية، أفنوا أعمارهم وآجالهم وتنازلوا بمحض إرادتهم عن رأس مالهم في الدنيا وهو الساعات والدقائق والأنفاس، فهي رأس المال بحق، فكل ساعة تمر على العبد تعلمه وتخبره بأنه يقترب من قبره ساعة، وتخبره بدنو الأجل وباقتراب الوعد وباقتراب القبر وباقتراب اللحد. ومع أننا أصبحنا في هذه الأيام على وجه التحديد والخصوص نودع، لا أقول في كل يوم بل في كل ساعة، أصبحنا في هذا الزمان نودع الصغير منا قبل الكبير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا يتحرك فينا ساكن ولا نفق ولم نستفق من هذه الغفلة التي أحكمت قبضتها على قلوب العباد. وكفى بالله جل وعلا شاهدا على حال العباد، فقال ربنا جل وعلا في كتابه: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. هذا وصف من؟ هذا وصف الملك، هذا وصف الخالق، هذا وصف علام الغيوب. قال في كتابه: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. الغفلة أحبتي في الله هذا مرض عافى الله الجميع من أفتك وأشرس أمراض القلوب. فالأمراض التي تصيب العباد على نوعين: أمراض أسأل الله جل وعلا أن يعافي جميع المسلمين، أمراض تصيب الأبدان، وأمراض تسكن في القلوب، وهذه أشد وأفرس وأكثر خطورة من أمراض الأبدان. ومن أشد وأعنف وأشرس أمراض القلوب قاطبة مرض الغفلة. أي والله، أن تغفل عن الغاية التي من أجلها خلقك الله جل وعلا في هذه الحياة الدنيا، أن تغفل عن الطاعات، عن العبادات، أن تغفل عن أول ليلة لك في القبر، أن تغفل عن لقاء الله، أن تغفل عن الحشر، عن الميزان، عن الصراط، عن الجنة، عن النار. هذه الغفلة مرض من أمراض القلوب، ولا بد أن تعلم بأن هناك فرق شاسع بين الغفلة وبين النسيان. نعم، النسيان سهو وترك، والغفلة سهو وترك، إلا أن الغفلة تكون ترك عن عمد وعن قصد. نعم، أنت تعلم، كل مسلم يعلم بأنه ولا شك ولا محالة يوما ما إلى الله جل وعلا راحل. كل مسلم يعلم علم اليقين بأنه إلى الموت سائر، ومع ذلك بمحض إرادتك عن عمد وعن قصد تترك العمل لهذا اليوم. هذه هي الغفلة. أما النسيان فهذا يكون عن سهو، عن عدم قصد. لذلك ربنا جل وعلا في كتابه نهى نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده فقال: ولا تكن من الغافلين، ولم يقل رب العالمين ولا تكن من الناسين. لأن النسيان هذا ليس بمحض إرادة العبد، ولكن الغفلة بمحض إرادته بقصده. عندما ينادي المنادي في كل يوم وليلة 5 مرات قائلا: حي على الصلاة، حي على الفلاح، وأنت بمحض إرادتك ما تركت في يدك من أمور الدنيا وسعيت إلى بيت الله جل وعلا لإقامة الصلاة في وقتها، فأنت اخترت بمحض إرادتك أن تكون من الغافلين. عندما تقدم أمرا على أمر رب العالمين وعلى أمر نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم بمحض إرادتك، فأنت اخترت أن تكون من الغافلين عياذا بالله. لذلك ذكر الله جل وعلا الغفلة ومن صفات الغافلين في كتابه، مبينا لنا بأن هذا الغافل هو الذي اختار بنفسه بمحض إرادته طريق الغفلة. ربه سبحانه وتعالى من عليه بالهبات والعطايا، بنعمه التي لا تعد ولا تحصى، فانشغل بالنعم عن المنعم جل جلاله وتقدست أسماؤه. من الله جل وعلا عليه بصحة، بعافية، بزوجة، بأبناء، بعمل، بالمال، بأي نعمة من النعم، فانشغل بهذه النعم عمن أعطاه ووهبه هذه النعم بمحض إرادته. يقول الله جل وعلا في كتابه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. مع أن الله جل وعلا فطر الإنسان في هذه الدنيا على التوحيد على الفطرة، فما من مولود إلا وهو يولد على الفطرة. ومع أن الله جل وعلا أنزل لعباده بعد ذلك الرسل وأرسل معهم الكتب وبين الله جل وعلا للعباد طريق الحق وطريق الضلال، وشرع الله جل وعلا للعباد شرعة ومنهاجا، وأعلمهم طريقهم إلى الجنان إن هم أرادوا، وطريقهم إلى النيران عياذا بالله إن هم حادوا عن طريق الحق وعن الطريق المستقيم. ووهب لهم رب العالمين قلوبا يعقلون بها، وأعين يبصرون بها، وآذان يسمعون بها، وهبهم الله جل وعلا ما يستطيعون أن يميزوا به بين الحق والباطل، عقل، عين، أذن تستطيع أن ترى آيات الله جل وعلا في الكون، تستطيع أن تصل يقينا بقلبك وعقلك بأن لهذه الصنعة صانع، وبأن لهذه الخلقة والخلق خالق. اسمع إلى قول الأعرابي، كلمات من صاحب فطرة سليمة لم تلوث ولم يؤثر عليها مؤثر خارجي. أعرابي عندما طلب منه دليل على وجود الله جل وعلا، وهذا الأعرابي والأعراب معروفون بالشدة والغلظة، لا يعلمون كثيرا من كتاب الله جل وعلا، ولا يعلمون كثيرا من سنة النبي الأمين المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع أن يأتي بقرآن بآيات تتلى ولا بحديث من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكنها الفطر السليمة القويمة. فقال هذا الأعرابي كلمات سجلها له التاريخ وخلدها الله جل وعلا له فتقال حتى يومنا هذا. قال: البعرة تدل على البعير. البعرة أعزكم الله هي فضلات الأنعام، إذا رأى الإنسان هذه الفضلات فسيعلم يقينا أنه كان هناك بعير، وإلا من أين أتت هذه الفضلات؟ قال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، آثار الأقدام على الرمال تدل يقينا على أنه هناك من سار على هذه الرمال. قال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير. ثم قال: وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا يدلان على اللطيف الخبير. سبحان الله، انظر إلى صاحب الفطرة السليمة القويمة، وهبه الله جل وعلا قلبا وعقلا، فاستفاد من هذا القلب ومن هذا العقل بالوصول إلى أن لهذا الكون خالق. ثم بعد ذلك أنزل الله جل وعلا الكتب وأرسل الرسل، ووهب هذا الإنسان هذه الحاسة، حاسة البصر وحاسة السمع، حتى يستطيع أن يستمع إلى كلام الله جل وعلا وأن يميز الحق من الباطل. فعندما غفل الإنسان عن هذه الهبات والعطايا وعن الوظيفة الحقيقية لهذه الحواس، فاستخدمها في غير الطريق التي وهبه الله جل وعلا له من أجله، استخدمها في معصية الله جل وعلا، أطلق هذه الجوارح وهذه الحواس فيما يغضب الله جل وعلا، أطلق العنان للسانه فيما حرم الله، ولسمعه فيما حرم الله، ولبصره فيما حرم الله، حتى أنهم يقولون عياذا بالله وهم يتنازعون في النيران عافى الله الجميع في الآخرة، كما أخبرنا ربنا جل وعلا بذلك في سورة الملك فقالوا، وأخبرنا الله جل وعلا بذلك في كتابه فقال: وقلنا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. كانوا أصحاب عقول، ما كانوا مجانين في هذه الدنيا، وإلا لرفع عليهم التكليف. قالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب الجحيم. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، اعترفوا بأنهم وظفوا هذه النعم وهذه الهبات وهذه العطايا من الرحمن في غير السبيل الذي من أجله أعطاهم الله جل وعلا ومن الله جل وعلا عليهم بهذه النعم. إذن الغفلة أحبتي في الله مرض عافى الله الجميع من أمراض القلوب، وأشد ما في الأمر أن هذا المرض عياذا بالله لا يعلم صاحبه بأنه قد أصيب بهذا المرض غالبا غالبا إلا بعد فوات الأوان. وهذا هو أشد ما في هذا الموضوع. أنت إذا سألت أي إنسان وقلت له: هل أنت من الغافلين؟ إياك والغفلة، إياك أن تغفل، إياك أن تحيد، يقول: الحمد لله الحمد لله أنا في أحسن حال. قد يعيش الإنسان عمره كله في غفلة وهو لا يدري، إلا عند السكرات، إلا في هذه اللحظات عندما ينحل العود ويبلى الجسد ويخرس اللسان وتثقل الشفتان، حينها فقط يفيق من الهذيان، حينها فقط يريد لو أنه عاد إلى الدنيا فيغير من حاله ويبدل من أوضاعه، تمنى لو أنه عاد ليرد المظالم إلى أهلها، لو أنه عاد ليسجد لله سجدة، لو أنه عاد ليذكر الله جل وعلا، ليحافظ على الصلوات، ليصل الأرحام، ليقرأ في كتاب الله آية، يعيش طيلة حياته في غفلة ولا يعلم ولا يفيق من هذه الغفلة إلا بعد فوات الأوان في السكرات، حتى أنه يريد أن ينادي بأعلى صوته: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، رد قاسي جدا، كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أسأل الله جل وعلا ألا يجعلنا من هذا الصنف. نقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعاود إن قدر الله جل وعلا لنا ولكم البقاء واللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، وقفنا قبل هذا الفاصل مع هذا المرض من أمراض القلوب عافى الله الجميع، وتأتي الخطورة في أن صاحب هذا المرض وعده وتوعده الله جل وعلا بالنار في الآخرة عافى الله الجميع. فقال ربنا جل وعلا في كتابه: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. سلم يا رب سلم. والسؤال الآن الذي ينبغي على كل واحد منا بعد هذا الوعيد الشديد من الله جل وعلا، السؤال: الذي ينبغي أن يسأل كل واحد منا نفسه الآن، الآن هذا السؤال: هل أنا من هذا الصنف؟ هل أنا من الغافلين؟ ولكي تستطيع أن تجيب إجابة صحيحة مستقيمة، لابد أن تعلم بأن هذه الغفلة لها صفات ولها علامات ولها أمرات، فمن وقع في شيء منها كان من الغافلين. فلننظر في بعض هذه العلامات والأمارات فيما تيسر معنا في وقت هذه الحلقة، ونقول: أول علامة وأول أمارة وأول صفة من صفات الغافلين أنك تراهم عن الطاعات والعبادات متكاسلين، تراهم مع الطاعة ومع العبادة في كسل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. منهم صنف يتكاسل عن السنن والنوافل والمستحبات، ويرضى ويركن لنفسه فقط بالفرائض والواجبات وما أتمها على الوجه الذي يرضاه الله. فرط في السنن لأنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن لسان حاله يقول باستخفاف: هذه سنة، مع أن الصحابة الكرام ما تركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها من أعمال وأفعال وعبادات رسول الله. علموا علم اليقين بأن النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة هو في اتباع سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. سمعوا قول الله جل وعلا في كتابه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فما سأل واحد منا هل هذا الأمر من رسول الله على الفرضية أم أنه من السنن والنوافل والمستحبات؟ لا والله، وما آتاكم الرسول فخذوه، لأنهم سمعوا قول الله جل وعلا في كتابه قائلا: وإن تطيعوه تهتدوا. تطيعوه في كل شيء، في كل شيء، في أقواله وأفعاله وسمته وهديه، في كل شيء، في معاملاته، في أخلاقه، في بيعه، في شرائه، في حاله مع أعدائه، في حاله مع إخوانه، في حاله، في كل حال. وإن تطيعوه تهتدوا. بل سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب ودمعت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها وصية مودع، أو كأنها موعظة مودع، فأوصنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. والله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق من قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. صدق من قال: سيأتي على الناس زمان الماسك فيهم على دينه كالقابض على الجمر. إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. هذه هي الرشدة النبوية، هذا هو العلاج، هذا هو المخرج في زمان الفتن. من نبينا صلى الله عليه وسلم، ممن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، عندما ترى التغيير ويختلط الحابل بالنابل وتضرب الأصول وتضيع الثوابت، ماذا نفعل يا رسول الله؟ عليكم بسنتي. يقول العلماء: السنة هنا في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم هو كل ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. النجاة في أن تتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم من بعد ذلك ترى بعض المسلمين تكاسلوا تغافلوا عن القيام بهذه السنن وفيها النجاة، هذا من الغفلة. من تنازل عن السنن، من تكاسل عن السنن، من غفل عن السنن، هذا من الغافلين، فليفق قبل فوات الأوان. ويكفي أن تعلم أنك إن أقمت السنن والنوافل والمستحبات أحبك الله جل وعلا. أما سمعت قول الله في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. سلم يا رب سلم. من عاد لي وليا، وليا واحدا، فقد آذنه الله جل وعلا بالحرب، ومن يطيق. فكيف بمن عاد المسلمين؟ فكيف بمن عاد الموحدين؟ فكيف بمن عاد المؤمنين؟ فكيف بمن عاد من تمسك بسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم؟ من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا هو أحب شيء إلى الله جل وعلا. ثم اسمع، وهنا الشاهد: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. كلما ازددت من النوافل والسنن والمستحبات أحبك الله، أحبك الله. هل تستطيع أن تعي وأن تفهم هذه الكلمات؟ هل تستطيع أن تستوعب كيف لو أن الله جل وعلا يحبك؟ إن أحبك الله جل وعلا ابتداء وفقك في هذه الدنيا إلى كل خير، إن أحبك الله جل وعلا ابتداء وفقك الله جل وعلا في هذه الدنيا في كل وجهة وفي كل طريق تسير فيه، إن أقدمت على أي عمل وفقك الله جل وعلا إلى ما فيه الخير، أي مشروع، زواج، سفر، أي عمل وفقك الله جل وعلا لما فيه الخير. إن أحبك الله جل وعلا وفقك للخير في الدنيا ونجاك من النيران في الآخرة. هل يعذب الله جل وعلا عبدا أحبه الله؟ لا والله. ثم من بعد ذلك تتنازل بمحض إرادتك عن النوافل والمستحبات وتترك هذه الأعمال لأنها سنن وهي السبيل الوحيد لكي تنال محبة الرحمن. يا أخي، عندما تقف أمام ثواب بعض السنن، بعض السنن، لأنه لا يتسع المقام لأن نذكر ثواب كل عمل أو كل سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وقفنا مع سنة صلاة، صلاة الفجر مثلا، ركعتان قبل الفجر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنهما: خير من الدنيا وما فيها. السؤال: أتصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ لابد أن تجيب. المسلم ليس معه مع أخبار الله جل وعلا ومع أخبار رسول الله إلا التصديق اليقيني. فلو شك واحد من المسلمين في صدق كلام النبي الأمين صلى الله عليه وسلم يتهم على إسلامه. يقول في أن هاتين الركعتين خير من الدنيا وما فيها. يعني إيه؟ يعني لو أنك جئت بورقة وقلم وكتبت وحسبت كل ما في هذه الدنيا من نعم وخيرات، تكتب كده كل ما في هذه الدنيا من أملاك، من أطيان، من شركات، من عقارات، من تجارات، من أموال، من أرصدة، من كل ما على وجه هذه الأرض من نعم وخيرات، وتسحب خط وتجمع رقم لا يتحمله عقل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك بأنك لو صليت ركعتين قبل الفجر خير لك عند الله، ستجد في أرض المحشر بعينيك هذا الخير، خير لك في الميزان، خير لك في صحيفتك من الدنيا وما فيها. ثم تتنازل عن صلاة الفجر بالكلية. لا أقول عن السنة فقط، هذا من المضحك المبكي، هذا مما يدمي القلب. هذه في سنة صلاة واحدة، فريضة واحدة من الفرائض الخمس، من الصلوات الخمس. طيب في سنة في واجب آخر كالصيام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله خالصا لوجه الله، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفا. هذا لصيام يوم غير الفريضة، فكيف بصيام الفريضة؟ هذه هي السنن التي تنازلنا عنها وتكاسلنا عنها بمحض إرادتنا. إذا نظرت في أحوال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع السنن، والله ترى العجب العجاب، بل وتعلم علم اليقين الفرق الرهيب والبون الشاسع بين هذا الجيل الذي مدحه رب العالمين وأثنى عليه في كتابه، وبين ما نحن عليه الآن. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان إذا سافر من مكة إلى المدينة وهو يركب على راحلته يوجه رأس هذه البعير أو الراحلة يمنة ويسرى، ليه؟ جبه يمين شوية يسار شوية، ليه؟ يقول: عسى، اسمع، عسى أن تقع خف هذا البعير على موضع خف بعير رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت متخيل الاتباع وصل لغاية فين؟ ده مش عمل، مش طاعة، مش عبادة، ولكن هذا هو الحب، هذا هو الحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إذا سافر من مكة إلى المدينة يستريح تحت شجرة في الطريق، ولما؟ يقول: استراح تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أترى مثل هذا الصنف من البشر يضيع عملا وطاعة وعبادة قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله. لذلك ملك الدنيا بأسرها، لذلك عاشوا في عز وفي عزة وفي منعة، لذلك قال قائلهم: ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا. أما الآن وقد تنازلنا عن طريق النجاح والفلاح، بل وتنازل كثير من المسلمين حتى عن الفرائض والواجبات. وإذا أردت أن تعلم حال أمة مع الفرائض فانظر في حالها مع الصلاة، انظر في حالها مع الصلاة، انظر في أحوال المساجد في الصلوات الخمس. وأنت تعلم ما وصلت إليه الأمة في هذه الأيام، والله المستعان. إن كان من ضيع السنن والنوافل والمستحبات فهو من الغافلين، فما بالك بمن ضيع الفرائض أو ضيع شيئا من الفرائض؟ ما بالك بمن ضيع الصلاة؟ ما بالك بمن نام عن صلاة الفجر في جماعة؟ والعجب العجاب عندما تسمع منادي ينادي فيقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، والعباد يسمعون ويبصرون ويعقلون، ومع ذلك لا يستجيب منهم إلا القليل. ليه؟ واحد في إيده عمل، ينادي عليه الملك جل جلاله وتقدست أسماؤه وينادي عليه العمل فيقدم العمل على نداء الله. أليس هذا ما يحدث؟ واحد في وقت الصلاة عنده ضيف وينادي منادي الله جل وعلا في المساجد حي على الصلاة حي على الفلاح، فينشغل وينسى أو يتناسى أو يتغافل عن تلبية نداء الله جل وعلا، ويظل في الشوارع والطرقات وعلى الموائد مع الضيف. هذا لبى منادي من؟ آخر يجلس على المقاهي في الشوارع والطرقات، والله قد تكون المقهى جنبا إلى جنب مع المسجد، ويسمع المنادي ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح، فلا يجيب ولا يتحرك فيه ساكن ولا يقم من مكانه. هناك من يسهر إلى قبيل الفجر بنصف ساعة ثم ينام، وهو على فراشه يسمع المؤذن وهو يقول حي على الصلاة حي على الفلاح فلا يجيب. والأدهى والأمر أنه بعد ساعة بل أقل أو يزيد ينادي منادي العمل ومنادي التعليم والمدارس، فترى الرجال والنساء والصغار والكبار على حد سواء، الكل يستجيب لهذا المنادي. الصلاة عماد الدين، الفرق بين المسلم والكافر إن كان حال الأمة هكذا مع الصلاة، فكيف في باقي الفرائض والواجبات؟ اسمع إلى القول الفصل، إلى هذا الميزان الحساس، اسمع إلى كلام الله جل وعلا في كتابه قائلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. سلم يا رب سلم. من ترك عبادة وطاعة، من ترك واجبا من الواجبات فرضا من الفرائض لأي سبب من الأسباب، اسمع إلى هذا الوعيد: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، أي بعقابه بعذابه بهلاكه، والله لا يهدي القوم الفاسقين. إن تكاسلت وتغافلت عن السنن والنوافل والمستحبات فأنت من الغافلين، إن تكاسلت عن الفرائض والواجبات فأنت لست فقط من الغافلين بل من الهالكين. فانظر في حال نفسك بصدق، وقف مع نفسك وقفة لربك ولنفسك بصدق قبل فوات الأوان. كذلك من صور الغفلة على عجالة، لأن الوقت يمر من بين أيدينا سريعا والله المستعان، من صور الغفلة أن يمن الله جل وعلا علي بأيام ومواسم للطاعات ولا تغتنم هذه المواسم وهذه الهبات وهذه العطيات من الله جل وعلا. يا أخي أنت في أيام مباركات، أنت في شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وما زلت على حالك من التقصير، متى ستتوب؟ متى ستؤوب؟ متى ستغير من نفسك؟ متى ستقول لله جل وعلا: تب وأنب وعدت واعترفت لك يا رب ذنبي؟ متى ستغير من نفسك؟ ما هي إلا أيام قلائل ونكون على أعتاب رمضان. أسأل الله جل وعلا أن يبلغنا رمضان وما استعددت لاستقبال هذا الشهر الكريم حتى الآن. إن كنت من هذا الصنف فاعلم بأنك من الغافلين، فأفق قبل فوات الأوان. كذلك من أعظم الصفات، بل هي صفة عامة يندرج تحتها باقي الصفات، من صفات الغافلين أن تكون غافلا عن الغاية التي من أجلها خلقك رب العالمين. ربنا سبحانه وتعالى بين لنا في كتابه الغاية التي من أجلها خلقنا في هذه الحياة الدنيا، فقال ربنا جل وعلا في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا، نعم، إلا ليعبدون. هذه هي وظيفتك في هذه الحياة الدنيا، وما دون ذلك ما هي إلا أسباب وهبات وعطايا ومنن من الله جل وعلا لك تستعين بها على القيام لهذه الغاية. رزقك الله جل وعلا بأولاد، تستثمر الأولاد في نيل رضا الله جل وعلا، تنشئهم وتربيهم تربية صحيحة صالحة على الإسلام، على صحيح الدين، على السنة، تبتغي بذلك الدار الآخرة. رزقت بزوجة تتقي الله جل وعلا فيها، مكنك الله جل وعلا من وظيفة ومن منصب، فاستغل هذا المنصب وهذه الوظيفة من أجل هذه الغاية، لتخدم الناس ابتغاء وجه الله جل وعلا وابتغاء مرضات الله جل وعلا. وهكذا ما دون، أو ربنا سبحانه وتعالى من عليك بكل المنن والعطايا حتى تحقق العبودية له في هذه الدنيا. وما نراه في هذه الأيام للأسف، وما رأيت مثله بهذا الشكل والصنف في كتب التاريخ، مع أنني أعلم علم اليقين بأنه قد مر على الإسلام أزمنة وظهور ظهر فيها من المنافقين ومن الطاعنين على صحيح هذا الدين، أعلم ذلك، ولكنني رأيت بأم عيني، وليست المعاينة أو ليست من عاين كمن سمع، ليس من رأى بعينيه كمن قرأ وسمع أخبارا. عندما ترى صنفا من المسلمين، نعم من المسلمين، وهذه هي المرارة التي في هذا الأمر، قد نسي بأنه عبد لله جل وعلا، نسي بأنه ما خلق في هذه الدنيا إلا ليسمع لربه ويطيع فقط، يأتيه الأمر من الله فيقول سمعت وأطعت، يأتيه الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فينفذ ويطيع. أما أنه ينسلخ من هذه العبودية ويجعل نفسه حاكما على كلام الله وعلى سنة المعصوم المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينسلخ من عبوديته لله وينصب نفسه وينصب عقله وينصب هواه حاكما وحكما على كتاب الله وعلى كلام الله، ما وافق هواه أخذه، وما عارض هواه رده، وهاجم كل من اتبع السنة، وهاجم كل من مشى على خطى الحبيب واتبع هدي النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. هذا، وهؤلاء نراهم بدأوا بالهجوم على الأئمة الأعلام، ثم صارت الهجمة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إذا بهذا الوجه القبيح ينكشف أمام الجميع، وإذا بالهجوم على آيات القرآن. منهم من يظهر علينا صباح مساء في برنامج يومي يراه الملايين من أمة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وحلقة من الحلقات استفتاء على آية من آيات القرآن: أنت مع هذه الآية أم لا؟ أنت مع هذا الكلام أم لا؟ أنت موافق على كلام الله أم لا؟ صرنا إلى هذه الحال، صرنا إلى هذه الجرأة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ووالله ثم والله ما تجرأ ذلك القزم على مثل هذه الأمور إلا لأنه غفل وتغافل على أنه لله جل وعلا عبد، نسي بأنه لله راجع، نسي بأنه موقوف بين يدي الله جل وعلا، أو تغافل بمحض إرادته عن ذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن أردت من نفسك أو إذا رأيت من نفسك اتباعا للهوى، اتباعا للهوى وجرأة على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على آيات القرآن، على كلام الرحيم الرحمن، فاعلم بأنك من الغافلين الهالكين، حتى تتوب وتعود وتؤوب إلى رب العالمين. هذه بعض من صفات الغافلين، طالما أن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم حذر من الغفلة في شهر شعبان. فلذلك يجب علينا أن نحذر أنفسنا وإخواننا من الغفلة طيلة أيام العام. ولله ضر من قال: تزود من التقى فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهما ليلة القدر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من صحيح، كم من سليم مات لا من علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. أسأل الله جل وعلا في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طريق الحق تبصره القلوب، لأن الحق شمس لا تغيب، ويبقى الشاردون بغير هدي تناديهم وتغريهم.